السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا في برنامج أعماق المتوسط. سنقصد اليوم جزيرة كورسيكا أو الجزيرة الأكثر جمالا كما تشتهر في اليونان. إنها جزيرة عريقة ذات تاريخ طويل، وقد فتحها المسلمون عام 191 للهجرة، وشهدت خلال حكمهم انتعاشا كبيرا زاد من جمالها وروعتها. في حلقة اليوم سنشاهد إن شاء الله تعالى غرغونة في بونتا ريفيلاتا، وسنرى بقايا قاذفة B-17 تعود إلى الحرب العالمية الثانية، وسنتعرف إلى بعض المأكولات الشهية في دوملين أورسيني، وسنذهب إلى بونيفاسيو في أقصى جنوبي الجزيرة، كما سنرافق الغطاسين بين أسماك الأخفس الضخمة في ميروفيل بعد رحلة ممتعة على متن العبارة من مارسيليا. وأول موقع لنا في كورسيكا هو ساحلها الشمالي، حيث يفتح المشهد الصخري الطبيعي ذراعيه لاستقبالنا. تستقبلنا أجاسيو والغيوم ملبدة في السماء، فمن يصدق أننا هنا الآن في بداية شهر يونيو؟ لقد أتينا إلى هنا لرؤية الغواصين في أثناء غوصهم في مياهها. لم يجولوا كثيرا، بل حملوا تجهيزاتهم وانطلقوا إلى كالفي، حيث سيغطسون للمرة الأولى في كورسيكا. من القرن 15 فوق نطوء صخري تجثم قلعة جينوفيز، إن جمالها الرائع يطغى على كل ما في كالفي. يستحق الأمر قضاء بضع ساعات لاستكشاف شوارع المدينة الضيقة. في كالفي، وبناء على أقوال الكورسيكيين، ولد كريستوفر كولومبوس. إنها مدينة قديمة تقع على البحر الأبيض المتوسط، وهي محفوظة منذ العصور الوسطى. تشتهر المدينة بوجود فيلق للجيش الفرنسي منذ استقلال الجزائر عام 1962 للميلاد، ومراكزه الرئيسية موجودة هنا. قرب الميناء الفارغ ينتظر الغواصون بعض الأصدقاء من نادي هيبوكامبو للغطس، وهم جاهزون لاصطحابهم إلى أول نقطة للغطس. هذا هو جان لويس، مدرب للغطس في النادي، سيصطحبهم إلى بونتا ريفيلاتا غير البعيدة عن جرف كالفي. وأخيرا نزلوا إلى الماء، ولكن مع أننا هنا الآن في شهر يونيو، إلا أن درجة الحرارة تتراوح من 15 إلى 16 درجة فقط. لم تكن فكرة سيئة ارتداء الغواصين سترة الغطس أو حتى وضع غطاء الرأس، فالرؤية لم تكن جيدة كما كانوا يتوقعون، وهذا على ما يبدو نتيجة الأحوال الجوية السيئة في الأسبوع المنصرم. يشير جان لويس إلى شيء ما. إنه صدع مملوء بالطحالب، حيث يختبئ أنكليس موراي كبير الحجم. إن أنيابه مملوءة بالبكتيريا التي يمكن أن تؤثر بسهولة في أي جرح. إنه مخلوق ليلي، وخلال اقترابهم منه يهرب إلى منطقة يصعب الوصول إليها. إنهم يتقدمون باتجاه جدار عامر بمحبي غرغونة البحر البيضاء، وهي من فصيلة يونيسيلا التي توجد في الشقوق ومداخل الكهوف والأماكن المظلمة في الأعماق. وكما جميع الغرغونات، فهي كائنات حية مكونة من بوالب كثيرة، لكل منها مجسات تستخدمها لالتقاط طعامها. وقرب الغرغونة يوجد خير مثال لعقرب البحر، والذي يظن أن ألوانه المموهة قد تبقيه بعيدا عن الرؤية. يقترب الغطاسون من شقار اسمه العلمي كريبيو نوبسيس كرابا، ويعيش في البحر الأبيض المتوسط. ويوجد أيضا في هذا الشق سمكة فورك بيرد. ومع الاقتراب يمكن رؤية الزعانف البطنية الأصلية لهذه الأجناس. إنها تتكون من قسمين، وهي تتحرك بقوة في أثناء بحثها في قاع البحر عن قشريات وأسماك ورخويات. حان وقت انتهاء عملية الغطس، ولكن جان لويس يصطحب الغواصين إلى أفضل جزء من بونتا ريفيلاتا. نشاهد الآن حديقة رائعة ملأى بالحياة ما شاء الله. عشرات الغرغونات من نوع بارامونيسيا تحيط بالغطاسين. كل منها يتكون من مجموعة حيوانات تشكل مستعمرات شجرية متحركة. سبحان الله، إنها تخرج أغصانها لتبدو مثل مراوح عملاقة. على اليابسة ينصح جان لويس بزيارة الجبال، إن الجزيرة كتاب تاريخي حي، إذ لم تتغير بقدرة الله تعالى طوال 2000 عام. الآن الغواصون مستعدون للبدء بإحدى أروع الغطسات الممكنة هنا، حيث سيغوصون إلى حطام فريد لقاذفة من نوع B17.
الآن سننزل لرؤية القاذفة المذكورة. إنها غطسة سهلة، سنغطس حتى 20 مترا. سوف نغادر القارب بعد قليل، ثم سننزل ببطء لرؤية القاذفة. سنبدأ برؤية الحطام على عمق 20 مترا تقريبا، أما الجزء العلوي أي المقصورة فهو على عمق 25 مترا، والجزء الأعمق على مسافة 28 مترا. سنرى شظايا قنبلة على الجناح الأيمن جراء هجوم ميس شميت. في فيرونا كانت الإصابات دقيقة جدا.
باستخدام سلسلة المرساة بدأ الغواصون عملية النزول. إنهم لا يستطيعون رؤية القاع، ولكنهم يدركون ضرورة النزول حتى عمق 25 مترا. ببطء يبدأون تمييز شكل الطائرة الحربية. إنما نراه يثير الدهشة والقليل من الإزعاج. إنها في حالة جيدة. هنا في قاع البحر طوال 50 عاما ظلت القاذفة الغارقة والمغطاة بالإسفنج وحيوانات مختلفة يمكن تمييز بنيتها وعناصر أخرى. في فجر 14 من شباط فبراير عام 1944 للميلاد، سرب من طائرات B-17 مفخرة سلاح الجو الأمريكي آنذاك، والذي اشتهر بالحصن الطائر، انطلق من جنوبي إيطاليا إلى فيرون في الشمال. مهمة هذا السرب كانت تفجير محطة القطار والساحات المحيطة. كانت المعركة قاسية. حاولت B-17 الاقتراب من الهدف لتفجيره، ولكن نيران المضادات الألمانية كانت غزيرة، فسقطت بعض الطائرات، أما البعض الآخر فقد أصيب بإصابات عدة ما أثر في الأجزاء الحيوية فيها. مقتنعا باستحالة عودته إلى القاعدة، اتخذ الطيار قرارا خطرا بالتوجه إلى كورسيكا في محاولة منه للهبوط في مهبط كلف الصغير. لقد قام جاهدا ببضع محاولات فاشلة للهبوط بالطائرة، ولكن المدرج كان قصيرا جدا، فاتخذ قرارا مأساويا أخيرا. كان يطير بسرعة الانهيار، فقرر فجأة أن يهبط برفق في المياه قرب قلعة كالفي. أخلى الفريق الطائرة بسرعة، وبعد لحظات اختفت تماما القاذفة B-17 تحت مياه البحر المتوسط. بعد انتظار قصير التقطت طائرة إنقاذ بريطانية فريق الطائرة وأنقذت. هنا توجد طائرة حربية ترقد في الأعماق. إنها شاهد على وحشية الحرب، وأصبحت الآن ملاذا للأسماك وبشكل خاص الصغيرة منها. هنا في داخل هيكلها تجد الأسماك الأمانة من الحيوانات البحرية المفترسة، ولم لا، فهي أيضا تجذب الغطاسين الذين يمكنهم مثلنا الاستمتاع برؤية الحطام المحفوظ جيدا. يحاول جون لويس جذب الانتباه. لا ندري ماذا يريد، إنه يشير إلى بقايا مظلة مذهل، إنها لا تزال سليمة فوق أرض المكسورة. إن كل حطامها سليم وتتخذه الأسماك ملجأ لها، ويبدو أن هناك تنافسا بين الأسماك وبعض المخلوقات البحرية الأخرى للإقامة هنا. حتى الأسلاك أصبحت مكانا لنمو الإسفنج والبريوزوس، وهذا ينطبق أيضا على أسماك اللبروس. وتتم بقدرة الله تعالى عملية التزاوج والتناسل هنا فوق حطام أجنحة B17، ويخفي هذا الحطام أسرارا كثيرة في كل مكان. وعلى الرغم من غرقها منذ مدة طويلة، فإن الجنيح المتحرك لا يزال يعمل، كما اليوم الذي كانت B17 تحلق فيه في سماء فيرونا. انتهت رحلة الغطس بسرعة، وبدأ الغواصون عملية صعودهم، فتلاشت معها رؤية B17 في زرقة المياه. كانت عملية الغطس طويلة وعميقة نسبيا، ولذا وعلى الرغم من البرد عليهم البقاء لدقائق على عمق 3 أمتار لتتخلص أجسامهم من النيتروجين. بعد الحركة الكبيرة والمجهود الشاق حان وقت الراحة، ولا شيء أفضل للغواصين من زيارة ملأة بالمذاق اللذيذ والطعم الشهي في إحدى أكبر متاجر هاسنداز المنتشرة على طول الوادي الخصب قرب الشاطئ. نحن الآن نشاهد أشهر متجر، وهو متجر دومين أورسيني، وبرفقة مالكه دعي الغواصون ليكونوا ضيوفا في حفلة جميلة.
هنا ننتج مأكولات فتح الشهية كأنواع المربيات اللذيذة.
يفاجئ توني أورسيني ضيوفه بنكهة لذيذة للمربيات بمختلف النكهات.
هذه مربيات لفاكهة مجففة، تين وكستناء مع فاكهة مجففة أخرى. إنها مربيات مصنوعة من فاكهة الحدائق ومصنوعة من الفاكهة البرية والجبلية. طعمها مميز وهي صحية.
بعد هذه الوجبة الدسمة ربما حان الوقت ليذهب الغواصون للراحة، فغدا أمامهم رحلة طويلة سيقومون بها. سيعبرون الجزيرة من الشمال إلى الجنوب، من كالفي إلى بونيفاسيو. في أثناء مغادرتهم الساحل يرتقي بهم الطريق فوق منحدرات جميلة غنية بألوان الأزهار المتنوعة بين أزهار روك روز وليغوس، وهي خير مثال لما يعرف باسم درة البحر الأبيض المتوسط. ولكن ما يجعل كورسيكا مختلفة عن باقي جزر البحر المتوسط هو ارتفاع جبالها. نرى هناك قمما كقمة جبل سينتو بارتفاع 2700 متر، تبعد بضعة كيلومترات عن الشاطئ وتكسوها الثلوج في شهر حزيران يونيو. المشهد الطبيعي صخري وشديد الانحدار، تماما كخصائص أبناء كورسيكا القاسية. إنه شعب بقي حتى أعوام قريبة يعيش في الجبال والبحار. ولكن بالنسبة إلى الغطاسين، البحر هو كل شيء. أخيرا يرون ساحل جنوبي كورسيكا الجذاب. وجهتهم هي منطقة بنفاسيو التاريخية، ولكن قبل اختفائهم في شوارعها يناديهم البحر. نريد أن نعرف من خلالهم ماذا يوجد تحت مياهه البلورية الصافية. بواسطة زورق نادي الغطس ذهب الغواصون إلى نقطة الغطس، وهي تعرف باسم سوبرتوساتو. هذه المرة سيجولون في المكان ويشاهدون الكثير من البوسيدونيا الحافلة بالصخور الكلسية. فوق البوسيدونيا تسبح مجموعة من الحبار، سبحان الله، إنها تملك نظام طفو شبيها بنظام الغطاسين، فتبدو وكأنها ترتدي عوامة صدرية. إن أصدافها ملأ بالفراغات المفصولة بجدران رقيقة، والتي تستطيع ملأها أو إفراغها بالماء والهواء بشكل جيد. إنها تطفو كما تريد. بين الصخور الكبيرة وبشكل خاص في المناطق المظلمة تعيش مستعمرات من البارازونتوس، وهي نوع من المرجان لا يشبه الأنواع الأخرى المعروفة جيدا. إنها ناعمة وكأنها بلا هيكل عظمي، على الرغم من وجود أجسام غريبة فيها تتولى هي القيام بهذه الوظيفة. آلاف البولبات التي تشكل هذه المستعمرة تتواصل فيما بينها بواسطة قنوات تصل بينها، فتكون على علاقة متبادلة. بين كتلة البوسيدونيا الضخمة في ضفة رملية يفاجئ الغطاسون هذا الحبار. إنه صغير ويعمل على بناء عش. كل ذكر يدافع عن منطقته التي تتراوح من 20 إلى 30 متراً مربعا، فيبني هناك عشه بواسطة الفطر والصخور وغيرها من المواد المتوافرة. في العش ستضع الأنثى بيوضها، ولاحقا يخصبها الذكر ويحميها إلى أن تفقس بعد 10 أيام. في نهاية الغطس نشاهد بزاقة نودبراكياس، وهي بزاقة لا قوقعة لها. إنها لا تملك حماية خارجية، ولكن وهبها الله تعالى آلية بديلة هي عبارة عن ألوان متعددة لافتة للنظر، تحذر بها الأعداء بأن جسدها مليء بالمواد السامة. سبحان الله. في خليج محمي بواسطة حصن فاين ستاندرد الذي بني في القرن 16 الميلادي، يوجد ميناء بونيفاسيو الصغير. من هنا يمكننا الذهاب إلى جزء المدينة القديم الباقي من العصور الوسطى. إنه لم يتغير من 400 عام تقريبا. هنا الشوارع الضيقة مكتظة من كلا الجانبين بالأبنية الطويلة والضيقة، وهي لا تزال صامدة بسبب الثقل الموازن بينها. ولكن يجب أن نشاهد المدينة من البحر. هذا جرف أبيض رائع يزيد على 100 متر، والمدينة تنتصب في أعلى الحصن. إنها بونيفاسيو القديمة، وهذا هو سبب شهرة هذه المدينة عالميا. قد تكون أحد أهم الرموز في منطقة البحر الأبيض المتوسط. على بعد 4 أميال من المدينة توجد محمية جزر قاقيز البحرية. هنا سيقوم الغواصون بعملية غطس جديدة. ميروفيل هي أحد أماكن الغطس المشهورة في جنوبي كورسيكا، حيث تتشكل في 3 نتوءات صخرية. سيقفز الغطاسون إلى الماء مستخدمين حبل المرساة. أسماك الأخفس هي مصدر الجذب الرئيسي في ميروفيل، ولهذه الأسماك إشارة خاصة تعرف بإشارة الأخفس. إذا رأى الغطاسون هذه الإشارة فهذا يعني أنها سمكة الأخفس، وهي كبيرة الحجم. سيرسو القارب هنا، وسيقفز الغطاسون من القارب معا، وسيلتقون عند نقطة الاستكشاف في القاع قرب المرساة. نزل الغواصون حتى عمق 25 مترا. قاع البحر مكون من صخور كلسية كبيرة مستلقية على قاع رملي. إنهم يتحركون بسرعة بحثا عن أسماك الأخفس. النموذج الأول لهذا النوع من الأسماك، وعلى الرغم من خجله، يبدأ بالظهور. إنها ليست كبيرة الحجم. يقترب مدرب الغطس من صخرة معينة ويبدأ بإصدار صوت. عندها تأتي لتلبي النداء. تظهر مجموعة من الأسماك تسبح حول الغطاسين، وتأتي أسماك الأخفس أيضا وهي تقترب منهم بهدوء حتى أكبرها يقترب منهم. الذكر البالغ وهو يحمي مساحة قد تصل إلى 4000 متر مربع تقريبا، يمكن أن يصل طوله إلى 1.5 متر ويزيد وزنه عن 50 كيلوغراما، ويقال إن هذه الأسماك تعيش نحو 50 عاما. الغطاسون الآن وجها لوجه أمام هذه المخلوقات الضخمة. للأسف قليل من أسماك الأخفس بهذا الحجم الضخم يمكن أن نراها اليوم. وهكذا تنتهي رحلتنا في هذه الجزيرة الرائعة، رأينا خلالها أسماك الأخفس الضخمة وحطام قاذفات من الحرب العالمية الثانية وحدائق غرغونة. إنه مشهد طبيعي رائع وفريد، سنظل نتذكر من خلاله جزيرة كورسيكا، إحدى أروع المناطق في البحر الأبيض المتوسط. وإلى الحلقة المقبلة إن شاء الله، نترككم في حفظ الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.